إذا قال قائل ما الدليل على أن الأنبياء أحياء؟ لأنهم أفضل من الشهداء، يعني بلا شك أفضل من الشهداء، وإذا كانوا أفضل وجعل الله تعالى للشهداء هذه الحياة دل هذا على أنهم شهداء، أعلنهم أحياء. وهذا هو المعروف عند أهل العلم، وإنما جعل الله الشهيد حيا لأنه أمات نفسه في سبيل الله، أمات نفسه في سبيل الله، فهو الذي تسبب للموت في سبيل الله، فجزاه الله تعالى على هذا الموت بأن جعله حيا عنده. ويستفاد من هذا أن فضل الله سبحانه وتعالى على العامل أكمل من عمل العامل، أولى، وذلك لأن العامل الذي هو الشهيد أمات نفسه فحرمها بقاء سنتين أو 3 سنين أو 10 سنين أو 100 سنة، أليس كذلك؟ لكن حياته بعد بهذه الشهادة لها منتهى أبدا إلى البعث، ثم تأتي الحياة الأبدية. وهذا دليل على أن فضل الله، على أن كرم الله تعالى بالعطاء والثواب أكثر من عمل العام، وهذا أمر معروف لكم جميعا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأنه نص في سبيل الله، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يقصد إن هذا جهاد فيخرج لأنه جهاد وقتال لأعداء الله، لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. نظيرها الآن نحن جميعا إذا أدنا المؤذن توضأنا وجئنا إلى المسجد وصلينا وحرصنا على أن تكون الصلاة كاملة، كذا ولا لا؟ هذا واقع. لكن هل نحن نشعر عندما نتوضأ أننا نمتثل أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ما نشعر بهذا الشعور؟ نعم، ها، كل ما توضأت إيه ما بشك، لكن هل تشعر أنك عند لما تشعر أنك تفعل ما أمر الله بك على سبيل العموم، لكن هل تشعر بأنك الآن تمثل الامتثال لأمر الله عند الوضوء، أو تشعر بأنك تتوضأ للصلاة وبس؟ أتوضأ للصلاة وبس، هذا هو الأغلب. يعني يندر أن الإنسان يتذكر ويقول سمعا لك يا ربي وطاعة، فالآن غسلت وجهي وغسلت يدي ومسحت رأسي وغسلت رجلي، عرفتم؟ فالغالب علينا نية العمل لا نية المعمول له، هذا غالب علينا. كذلك عندما تأتي لتقيم الصلاة تحرص على كمالها وخشوعها، يعني يندر أنك تستشعر أنك ممتثل لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة. هذا يعني ما أقول ما يوجد، يوجد لكنه قليل. أكثر الناس يقول لي أجي أنا أصلي وكمل صلاتي لأنها أفضل، لأنها أفضل من الصلاة الناقصة، لكن شعورنا أن هذا امتثال لأمر ربنا هذا أمر قليل. فالمهم أن كلمة في سبيل الله مهمة ويجب أن تلاحظ. ومن فوائد الآية، لا تسألني وأنا أتمت الآية، وقوله ومن فوائد الآية إثبات الحياة البرزخية لقوله بل أحياء، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الإنسان جاءه ملكان ورد الله إليه روحه فجاءه ملكان يسألانه عن ربي ودينه ونبيه. ومنها إثبات نعيم القبر، أولى لقوله بل أحياء عند ربه، ومنها أنهم يتنعمون في الجنة. أولى لقوله يرزقون، ومنها إثبات علو الله. من شعائر الله
الصفا والمروة
جبلان معروفان، يقال للصفا جبل أبي قبيس، وللثاني قعيطعان، وهما شرقي الكعبة. وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد، وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء، وجاء على بنوها وتقلص لبنها فجاء ابنها. وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من هذه للتبعيض، يعني بعض شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي التي تكون علما في الدين، يعني من معالم الدين. من شعائر الله أي من معالم دينه، لأن العبادات منها خفية بين الإنسان وبين ربه، ومنها أشياء تكون علما ظاهرا بينا، وهي الشعائر. وقوله تعالى من شعائر الله، ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر، بل المراد الطواف بهما من الشعائر. ولهذا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أضيفت الشعائر الله لأنه هو الذي شرعها وأثبتها وجعلها طريقا موصلا إليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج في اللغة بمعنى قصد، والبيت للعهد الذهني، والمراد به بيت الله وهو الكعبة. وقصد البيت، حج البيت قصده لأداء المناسك، وليس قصدا مطلقا، بل القصد لأداء المناسك. فمن حج البيت. وقوله أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة. عبد الله ترى الفالح، تعالوا هنا جزاكم الله خير، تعالوا استمعوا ولا تحدثوا برا. أو اعتمر العمرة الزيارة، والمراد به المراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. وقوله من حج البيت أو اعتمر، أو هنا للتنويع، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. وقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إعراب لا جناح لا نافية للجنس، وجناح اسمها وخبرها أن وما دخلت عليه، أي لا جناح عليه في الطواف بهما أو في التطوف بهما، في التطوف. وقوله فلا جناح، الجناح هو الإثم، الجناح الإثم، يعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما. وقوله أن يتطوف أصلها يتطوف، ولكنه قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، فصار أن يتطوف. وقوله بهما، المراد بينهما كما تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن يطوف بهما يدور عليهما كما يطوف بالبيت العتيق، فإن هذا قطعا لا يراد لأنه شيء غير ممكن، والسنة تفسر القرآن. وقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قد يبدو في الآية شيء من التعارض، فإنه قال من شعائر الله ثم قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومعلوم أنه إذا كان الصفا والمروة من شعائر الله فإنه لا يقتصر على نفي الجناح في الطواف بهما، بل إنما يؤمر بالطواف بهما ما دام ذلك من شعائر الله، بقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا أشكل على بعض التابعين هذه المسألة وسأل عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف قال الله فلا جناح عليه طوف بهما، فسأل السائل قال أرى أن الرجل لو حج أو اعتمر فلم يطوف بهما فليس عليه من بأس، ولكن عائشة رضي الله عنها ردت عليه وقالت لو كان هذا هو المراد لكان يقول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف، وصدقت رضي الله عنها، لأنه إذا كانت من شعائر الله فمقتضى كونها من الشعائر أن يطاف بها وتعظم، ولو كان تركها جائزا ترك الطواف بهما جائزا لقال فلا جناح عليه ألا يطوف ألا يطوف بهما. ثم بينت رضي الله عنها السبب لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف، وهو أن أناس من الأنصار يهلون لمنات الطاغية، منات اللي ذكرها في القرآن، وهي في المشلل مكان قرب مكة، فيهلون لها فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمنات، فأنزل الله هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وعلى هذا فيكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، وليس لبيان أصل الحكم، ليس لبيان أصل الحكم، أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فلا يكون في الآية أولها وآخرها شيء من التضارب أو التعارض، لأن المراد بالنفي هنا إيش؟ نفي ما وقع في نفوسهم من التحرج، فبين الله تعالى أنه ليس هناك تحرج لأنها من شعائر الله. وقوله فلا جناح عليه أي يطوف بهما، قلنا معنى يطوف بهما أي بينهما، لأن الطواف في الأصل بمعنى التردد، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم. وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، طيب فيه أيضا سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهم، وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يفعلون ذلك في الجاهلية يطوفون بهم، فذكر الله الطواف ويطوفون بالبيت أيضا، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فقالوا لو كان ذلك جائزا لذكره الله عز وجل ولكنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فمن هذا السبب يقولون إن هذا من أعمال الجاهلية، والطواف بالبيت أيضا معروف من قبل، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع لأنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فأنزل الله هذه الآية وفي أيضا سبب ثالث وهو أنه يقال إنه كان فيهما صنمان إساف ونائل، وقيل إنهما كان رجلا وامرأة زنيا في جوف الكعبة والعياذ بالله، فمسخهم الله حجارة، فكان من جهل العرب قالوا هؤلاء مسخوا حجارة، إذن لا بد أن هناك سر وسبب، اخرجوا بهم عن الكعبة وخلوهم على الجبلين ونبدأ نطوف بهم ونمسحهم نمسحهما. نعم. وعلى هذا يقول أبو طالب: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل، يريد هذا، ومفضى السيول مجرى الوادي المعروف اللي يكون بين الصفا والمروة. فالحاصل إن هذا ثلاثة أسباب في نزول الآية، وأصحها السبب الأول. نعم. لا، الأول ثابت في صحيح البخاري. وقوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا، فيه قراءة ومن يطوع خيرا، على أن تكون تطوع فعلا مضارعا، يطوع وأصلها يتطوع، فأدغمت إيش؟ فقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء الثانية. وقوله يتطوع معناه فعل الطاعة، معناها فعل الطاعة، ويشمل الواجب والمستحب. ها؟ نعم، يشمل الواجب والمستحب. وتخصيص التطوع بالمستحب هذا اصطلاح فقهي، أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. وقوله من تطوع خيرا، خيرا هذه يجوز في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون منصوبة بنزع الخافض والتقدير ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم، والوجه الثاني أن تكون مفعولا لأجله، أي طلبا للخير، تطوع خيرا أي لأجل الخير وطلبه فإن الله شاكر عليم. وقوله من تطوع هذه من شرطية، وتطوع فعل الشرط، ويتطوع أيضا فعل الشرط، لكن يتطوع تسلط العامل على اللفظ فجزمه، وتطوع فعل ماضي ما يتسلط على لفظه. وأين جواب الشرط؟ جملة فإن الله شاكر عليم، الجملة فإن الله شاكر عليم. وقوله فمن تطوع، ومن تطوع خيرا يعني لقصد الخير، أو تطوع بخير أي زائد عن الواجب، أو هو الواجب والمستحب كما هو لغة القرآن والحديث، فإن الله شاكر عليم. شاكر، الله يشكر سبحانه وتعالى. نعم، الله تعالى شاكر وشكور، لأنه يعطي على العمل أكثر من العمل، وهذا شكر ولا لا؟ نعم، هذا شكر. يجزي الحسنة بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا غاية الشكر. لو أن أحدا أحسن إليك وأعطيته أكثر مما أعطاك تعد شاكرا له؟ نعم، تعد شاكرا له. بل إن الناس الآن لو قال المحسن إليه شكرا يعتبرونه شاكرا ولا لا؟ يعتبرونه شاكرا حتى باللغة، فكيف بجزاء الله عز وجل الذي لا منتهى له؟ الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقوله شاكر عليم، نعم، قرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع، فإنه معلوم عند الله، معلوم عند الله لا يمكن أن يضيع منه شيء. فإذا علم أن الله تعالى شاكر وأنه عليم فإن العامل سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به. وقوله من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لا نرجوها للفوائد. يعني لو قال قائل ما مناسبة جواب الشرط للشرط من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وإذا كان الله شاكر عليما فما علاقة شكر الله تعالى وعلمه بتطوعنا بالخير؟ أين الجزاء؟ نقول الجزاء، لأننا نحن نطيع الله، تطوع لأننا فعل الطاعة، نحن نطيع الله عز وجل، والله تعالى يشكر لنا هذه الطاعة ويعطينا أكثر من عمله. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أعوذ بالله. نعم. لا،
والذي يتطوع خيرا،
لا، من شرطي، شرطي لأن فيها الجواب فإن الله. ثم القراءة الثانية ومن يتطوع واضح مجزومة اسم الموصول، ما يصح، ما يلزم الفعل، ما يلزم
شرطي،
لا لا ما يصح، ما يصح شرطي تحملها اثنين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه إن واسمها إن الذين، أين خبرها؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. إن الذين يكتمون أي يجحدون ما أنزلنا من البينات والهدى، فالكتم بمعنى الإخفاء والجحد وعدم البيان، ولكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فمتى دعت الحاجة إلى البيان بلسان الحال أو المقال وأخفى الإنسان الحق صار وصار كاتما له. طيب بلسان الحال، أن ترى إنسانا يعمل عملا ليس على الوجه المرضي، هذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق، أفهمتم؟ لسان المقال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه فيجب عليك أن تبلغه، يجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم، أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول لا أدري أو لا أعلم. لكن الكتم إذن كتم ما أنزل الله هو إخفاؤه حين تدعو الحاجة إلى بيانه بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. كذلك لو رأيت الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين، فهنا الحاجة داعية إلى البيان، يجب أن تبين، يجب أن تبين. نعم.
إذا أصير كاتم
تكون كاتما، لكن قد نقول إن هذا جائز لك، قد نقول إنك جائز، ولكنه الخوف إذا كان عدم بيانك للحق يؤدي إلى ضياع الحق فلا يجوز أن تكتم، لا يجوز تكتم، مثل ما فعل أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه كان لا شك خائفا على نفسه ومع ذلك بين، مع ذلك بين، لكنه إنسان يطلب منه شخصيا أن يبين، ولا يترتب على ذلك ضلال الناس، فله الحق في أن يتأول. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بيناه يعني أظهرناه، وللناس عموما المؤمن والكافر، فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكل الناس قد بين الله لهم الحق، لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلاله. وقوله تعالى في الكتاب المراد به جميع الكتب، فهو للجنس. وقد سبق لنا أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، البيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل وبيان مجمل. فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة، والمفصل هو أن يتكلم أو أن يذكر الله تعالى قضية معينة مفصلة، فمثل آيات الفرائض في الأحكام مفصلة ولا لا؟ مفصلة، مفصلة مبينة، لا يشوع لا يشتوى عنها إلا مسائل قليلة. وهناك آيات مجملة عامة، مثل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما قال أوفوا بعقد البيع والنكاح والرهن والإجارة وما أشبه ذلك، عامة، فهو بيان عام. المحرمات في النكاح مفصل ولا مقعد قواعد عامة؟ مفصل، المحرمات في النكاح مفصل. نعم. طيب، كذلك بعض القصص يذكرها الله تعالى مفصلة وأحيانا مجملة، وكل هذا يعتبر بيانا. نعم. قال تعالى: أولئك يلعنهم الله. أولئك مبتدأ، وجملة يلعنهم خبره، والجملة خبر إن الذين يكتمون، إن الذين يكتمون. وقوله يلعنهم الله أي يطردهم ويبعدهم عن رحمته، لأن اللعنة في اللغة الطرد والإبعاد. وقوله ويلعنهم اللاعنون أي يسألون لهم اللعنة وهم أيضا بأنفسهم يبغضونهم ويعادونهم. وقوله يلعنهم اللاعنون، قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، لأنه كقول القائل قام القائمون أو يقوم القائمون ويدخل الداخلون، فهذا تحصيل حاصل. فيقال لا، لأنه ليس ما كل من نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه الأكمل. قد تقول قام القائمون بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه، فمعنى يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهونها إلى أهلها، هذا معنى اللاعنون. وليس معنى قوله يلعنهم اللاعنون يعني من قال لعنهم الله فهو المراد، لأن هذا تحصيل حاصل، ولكن المعنى اللاعنون أي ذو اللعن الذين يعرفون مستحق اللعنة ويوجهون إليه، فهم ذو علم بالمستحق وذو حكمة في توجيه اللعنة إليه. إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون هذا الجزاء والعياذ بالله، الوخيم من الله ومن عباد الله، عكس ذلك الذين يبينون الحق، ونسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. الذين يبينون الحق ماذا يكون لهم؟ يكون لهم المودة والمحبة من الله ومن أولياء الله. وقد ورد في حديث أبي الدراء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم، لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله تعالى في قلوب عباده مودته ومحبته والقبول له حتى في السماء. فلهذا يكون عكس هؤلاء الذين يكتمون. ونحن نعلم ذلك وإن لم يرد به نص خاص عن طريق القياس الجلي. وجه ذلك إذا كان الله تعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه ومن عباده، أفليس وهو الذي سبقت رحمته غضبه، أفليس من يبينون الهدى والبينات، أفليس من يستحقون أن يكون الله تعالى يثني عليهم بدل اللعنة ويقربهم بدل البعد وكذلك أولياؤهم؟ الجواب بلى، لأن نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، فإذا كان غضبه يستحق هذا الكاتم ما ذكره فإن رحمته تستحق خلاف ذلك في من بين ووضح. قال إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا، الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ متصل متصل، لأنه استثناء من الكاتمين، يعني إلا إذا تابوا، فالاستثناء متصل. إلا الذين تابوا. نعم، ها المتصل ومنقطع إن كان من جنس المستثنى منه فإنه متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. وكذلك أيضا المنقطع يقدر بدل إلا لكن. نعم، قال إلا الذين تابوا، والتوبة الرجوع في اللغة، وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وشروطها كم؟ خمسة. شروطها خمسة. نعم، التوبة شروطها خمسة في حق الله وحق الناس. نعم، طيب، الشرط الأول تعرف؟
أن يعزم على ألا يرجع إلى المعصية.
لا لا، ما هو بالشرط، ابدأ من الأول.
أن يطلع عن المعصية.
لا، نعم، أي الإخلاص لله. طيب، هذه واحدة، بأن لا أحمله على التوبة خوف مخلوق أو رجاء مخلوق أو علو إلى مرتبة أو ما أشبه ذلك. والشرط الثاني يا عبد الرحمن،
العزم على ألا يعود.
لا لا، قبل
الإخلاء على التوبة.
قبل، أنا ودنا بالترتيب ولا كل واحد، لكن بس ودنا بالترتيب. الندم على ما جرى منه من الذنب. الندم على ما جرى منه من الذنب، وش معنى الندم؟ إذا قال قائل كيف يندم الواحد؟ شو الإنسان يمكن يحط بنفسه ندم؟ نقول نعم، يتحسف ويتحسر أن وقع منه هذا العمل، هذا الندم على ما فعل من الذنب. الشرط الثالث
الإقلاع
عنه، الإقلاع عن الذنب. وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليه، لأن من لم يؤدي الحق إلى العباد ما أقلع. فهو ليس شرطا مستقلا كما قاله بعض العلماء، ولكنه شرط داخل في الإقلاع، إذ أن من لم يؤدي الحق إلى أهله لم يقلع عن الذنب، فلا بد إذن من الإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع غانم، الشرط الرابع أن يعزم على لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. فإن لم يعزم فلا توبة، إن لم يعزم فلا توبة. الشرط الخامس يا آدم قلناه قلناه اترك هذا مين لا تجيب هذا نعم
يستخلص عليه يوقع هذا
من يهو أما قلنا هذا يدخل في الإقلاع
نقول
النعمة
الصالحة لا
رد هذا رد الإقلاع نعم
انتقى
في الوقت التي تقبل فيه أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه يعني أن تكون في وقت قبول التوبة فإن كانت في غير وقتها فإنها لا تقبل وهو عام وخاص الخاص القرارة عند الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والعام طلوع الشمس من مغربها فلا يقبل بعده توبة إذن فشروط التوبة تكون خمسة طيب هذه التوبة وقد سبق لنا هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره وذكرنا في هذا للعلماء ثلاثة أقوال الأول أنها تصح والثاني تصح إن كان الذنب من غير الجنس والثالث لا تصح نعم والصحيح أنها تصح التوبة من ذنب مع الإقلاع على غيره مع الإصرار على غيره لكنه لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق فلا يستحق وصف التائب ولا يدخل في مدح التائبين لماذا؟ لأن توبته مقيدة من هذا العمل المعين مثال ذلك تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم تصح توبته من الزنا ها؟ تصح على القول الراجح لكن ما يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق وعلى القول بأنه تصح إذا كانت من غير الجنس ما تصح طيب تاب من الزنا مع الإصرار على الربا تصح لأن الربا ليس من جنس إلا على القول الثالث الذين يقولون لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا شف عظم الكتمان ذكر الله لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط التوبة والإصلاح الإصلاح لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إفسادا في الأرض وإضلالا للخلق فتوبتهم منه ما تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم مثال ذلك قوم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما هو بهذا الرسول الذي سيبعث كم سيضل من الناس بناء على قولهم يضل منهم عالم ما يكفي أن يتوبوا ويندموا ويقلعوا ويسلموا حتى يصلحوا ما فسد الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق لا بد أن يصلحوها وإلا ما تتم التوبة وقال وبينوا بينوا وش معنى بينوا أي أظهروا الحق أظهروا الحق ولا يكفي أن يمتنعوا عن الكتمان بل لا بد أن يكون مقابل الكتمان إيش بيان وإظهار حتى تزول الآثار التي ترتبت على هذا الكتمان وفي هذا دليل على عظم العلم وأنه حمل ثقيل وعبء عظيم على من تحمله وأن الإنسان على خطر منه إذا لم يقم بواجبه من البيان. وتقدم لنا أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. نعم. الإصلاح أنهم يحاولون، هؤلاء الذين ضلوا بسببهم يذهبون إليهم وينصحونهم ويبين لهم الحق، والبيان على سبيل العموم.
ولا يقال إصلاح النفس والبيان،
إصلاح النفس من هذا النوع، من هذا النوع. وظاهر إصلاح إصلاح غيره.
الإصلاح يختص بمفسدا ولا عام، يعني يحاولون يصلحون لو الناس ما قصدهم.
الآية كما ترون مطلق، والذنب الذي حصل مقيد وهو الكتمان، فلا شك أنه يدخل فيه إصلاح ما فسد بكتمانهم، هذا دخول أولي. أما غيره فهو محل شك، محل شك. وقوله أولئك، نعم، وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك المشار إليهم من؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أتوب عليهم أي أقبل منهم التوبة، لأن توبة الله على العبد لها معنيان، أحدهما توفيقه للتوبة، توفيق العبد للتوبة، والثاني قبول هذه التوبة. نعم، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقوله وأنا التواب، التواب صيغة مبالغة، أو صيغة نسبة، أيهم؟ صيغة مبالغة ونسبة في الحقيقة، لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة. فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة، وإن أطلقت فإنها للنسبة، أو نقول هي للمبالغة والنسبة في كل حال، إن تصح لهذا وهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء، هذه صيغة مبالغة يعني كثير ضرب للنساء، ولهذا في لفظ آخر لا يضع العصا عن عاتقه. وقال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذه لا، هذه نسبة، يتعين أن تكون نسبة، لأنك لو قلت وما ربك بظلام إنها مبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم، وأما أصل الظلم فليس بمنفي، وهذا لا يليق بالله عز وجل. نعم، فإذا ما ربك بظلام نقول هنا ظلام صيغة مبالغة فقط، ما تصح نسبة. هنا التواب غلط، صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة. نعم، طيب، التواب تصلح للأمرين جميعا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد، وكذلك موصوف بكثرة التوبة لكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليه. كم يفعل الإنسان من ذنب فيتوب ويتوب الله عليه؟ ها؟ كثير. وكم من أناس أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم؟ كثير. فلهذا جاءت التواب. وقوله الرحيم جمع بين التوبة والرحمة، لأن بالرحمة الإحسان وبالتوبة زوال العقوبة، فجمع الله بينهما، فهو يتوب وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب ويسره لليسرى وسهل له أمور الخير فحصل على الخير العظيم. وفي هذه الآية التفات وأنا التواب الرحيم، فيها التفات منين؟
من
وين
الغيبة؟ وين الغيبة؟ وين يتوب الله عليه؟ أتوب عليهم للمتكلم وأنا للمتكلم.
إلا الذين تابوا وأصلحوا هذه هي الغيبة.
مو بالله ما يعود على الله.
لا
ما يعود على الله حتى نقول هذه التفافة.
بس السياق يقتضي أن يتوب الله.
أبدا ولا يقتضي ولا شيء.
ما فيه.
طيب نوسع لكم شيء في هذه الآية مع التي قبلها التفات.
إيه؟ الآن الأول يقول يلعنهم الله وهذا يقول أتوب عليهم.
نعم هذا من باب التنبيه من باب التنبيه. فكما يكون التنبيه في الصوت يكون أيضا في صيغة السياق. طيب إذن ما هي الفائدة في الالتفات في هذه الآيات الآيتين؟ يقول فأولئك يلعنهم الله هذا من باب التعظيم. الالتفات هنا للتعظيم مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا. إن الملك يأمركم بكذا وكذا. نعم وأمر الملك بكذا وكذا وهو يعني نفسه. فيلعنهم الله أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى. وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا ولذا جاء في العقوبة. وأما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين ولهذا والله أعلم جاءت بصيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لأنه من رحمته تبارك وتعالى بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش. هذا ما ظهر لنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة بل الرحمة صفة حقيقية وليست كرحمتنا. وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة إن الرحمة معناه الرقة واللين والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. ثم إننا قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضعها للرقة واللين فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون ومع ذلك ما يقال إنهم صاروا أوضع من المرحوم. فعلى كل حال نقول إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبة للمخلوقين منتفية عن الله عز وجل. وسبق لنا أيضا مرارا أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق والخاصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. ها؟ إن الذين كفروا الكفر في اللغة بمعنى الستر ومنه كافور النخلة لستره الطلع والمراد به بالكفر في القرآن والسنة المراد به جحد ما يجب لله تعالى من الطاعة والانقياد، وهو نوعان: إما تكذيب وإما استكبار. وقوله وماتوا وهم كفار معطوفة، وماتوا معطوفة على كفر فلا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا محل لها. وقوله وهم كفار الجملة حال من الفاعل في ماتوا، يعني أنهم والعياذ بالله استمروا على كفرهم إلى الموت، فلم ينزعوا عن الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا. أين جواب إن جملة أولئك عليهم لعنة الله؟ أولئك أولئك مبتدأ، وعليهم جار ومجرور. أولئك إذن أولئك مبتدأ وعليهم جار ومجرور خبر مقدم للعنة، ولعنة مبتدأ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول أولئك، والجملة من المبتدأ الأول وخبره خبر إن، خبر إن. أولئك عليهم لعنة الله أي طرده وإبعاده عن رحمته، والملائكة أي ولعنة الملائكة. والملائكة تقدم أنهم عالم غيبي محجوبون عن الأعين وربما نراهم، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم عباد لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، وأنهم خلقوا من نور ولا يأكلون ولا يشربون، لأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. وسبق لنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف وأعمال خصهم الله تعالى بها، وأن إسرافيل وميكائيل وجبرائيل موكلون بما فيه الحياة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، والبعث من النوم حياة، فلهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله تعالى بالنوم. نعم، وهؤلاء الثلاثة أحدهم فيه أو أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريل، والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل، والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل. ولهذا امتدحه الله عز وجل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. قال والملائكة والناس أجمعين أي عليهم لعنة الناس أجمعين، يلعنهم الناس والعياذ بالله ويمقتونهم ولا سيما في يوم القيامة، فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق وهم أعداء الله سبحانه وتعالى. إسرافيل
وميكائيل يعني يعني كيف هذا موكل بحياة الأبدان وهذا
حياة الأبدان؟ إسرافيل موكل بحياة الأبدان لأنه موكل بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور يوم القيامة فتتطاير الأرواح منه إلى أجسادهم. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، قطر المطر والنبات نبات الأرض، وهذا حياة.
أليس حياة الإنسان أيضا والحيوان؟
ها؟
أليس حياة الإنسان والحيوان الماء؟ لما دخل في الطلب من الأرض يعني الماء؟
أي
أليس حياة؟ أليس حياة الإنسان والحيوان أيضا؟
بلى.
لماذا خصصناه
يعني هو مخصص بحياته؟ هكذا جاء في الحديث أنه موكل بالقطر والنبات.
والنبات
هنا
شكل الأرواح داخل الصور.
ها؟
الأرواح ضمن الصور ما تخبر فيه.
الله أعلم هل هي ضمن الصور من الآن أو أنها تدخل فيما بعد، كما يدل على ذلك الحديث أن أرواح المؤمنين في الجنة، وأن أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش، فهذا يدل على أنها تجتمع فيه عند النفخ. هنا
شيخ اللعنة اللائقة كيف؟ يعني يدعون عليهم باللعنة وأنهم
يشمل الأمرين، الدعاء عليهم باللعنة وكونهم أيضا يبغضونهم وينكرونهم، لأن هذا من اللعنة.
كذلك الناس،
وكذلك الناس. قال خالدين فيها أي في هذه اللعنة والعياذ بالله، والمراد فيما يترتب عليها، فإنهم خالدون في النار التي تكون من ثمرات اللعنة ونتائجها. وقال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال لا يخفف، والعذاب تثقيلا وتخفيفا من أين؟ من الله عز وجل، لكنه جل وعلا لم يضفه إلى نفسه، لأن الشر ليس إليه. ولهذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الخير قال أضاف الإرادة إلى الله، ولما كان ذاك الشر قال أريد بمن في الأرض. وهذا من باب تعظيم الله عز وجل، أن لا ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره، لكن لا ينسب إليه. فهنا وإن كان العقاب لهؤلاء بتقديره، لكنه لا ينسب إليه، ولهذا قال لا يخفف، ولم يقل لا نخفف. وقول ولا هم ينظرون، إيش معنى ينظرون؟ أي يمهلون، يعني ما يمهلون بل يؤخذون بالعقاب. ويحتمل أن المراد لا ينظرون أي بالعين، فلا ينظرون نظر رحمة، نظر رحمة وعناية بهم. وهذا قد يؤيد بقوله تعالى قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا من احتقارهم وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهم أيضا لا ينظرون فلا يمهلون، يؤخذون بالعذاب والعياذ بالله، ومن حين ما يموتون وهم في العذاب. ثم قال
الناس أجمعين.
نعم كيف
الناس أجمعين
ربما انه يدخل فيها الناس عموما، فانهم يوم القيامه يلعنوا بعضهم بعضا ويكفروا ببعضهم لبعض. نعم اين ينسب اليه، لكن تخفيف العذاب غير مساله العذاب. العذاب على سبيل الاطلاق عدل، وكذلك عدم التخفيف عدل، لكنه ما ينسب الى الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم الخطاب لمن؟ لجميع الناس. ضابط لجميع الناس، وهو مبتدأ، وإله خبره، وواحد صفة لإله، يعني أن إله الخلق إله واحد. والمراد بالإله المعبود، لكن هنا المراد به المعبود بحق، وإلا فالأصل أن الإله يطلق على كل ما عبد بحق أو بباطل، لكن هنا المراد به إلهكم الحق إله واحد. أما معبوداتكم فإنها وإن سميتموها آلهة فإنها لا تستحق أن تكون آلهة، نعم كما هو معلوم، لأنها لا تملك نفس لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع. وقوله إله واحد، وحدانيته بالألوهية تستلزم وحدانيته بالربوبية، فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى، هو المدبر للكون كله المالك له للكون كله. وقوله لا إله إلا هو، هذه الجملة التأكيد للتي قبلها، هذه الجملة التأكيد، فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله، وهي في المعنى توكيد لما قبلها. وقوله لا إله إلا هو لا نافية للجنس، وإله اسمها، أين خبرها؟ محذوف، والتقدير حق، لا إله حق إلا هو. وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء، وهو خبر إلا خبر لا، ولا بدل من خبر لا؟ الجواب هي بدل من خبر لا، ويدل لذلك قوله لا إله إلا الله فرفعها لتكون بدلا من خبر لا النافية للجنس. وزعم بعض المعربين إلى أن الله هي خبر لا، وكذلك هنا لا إله إلا هو هو هي خبر لا، وهذا مبني على قول من لا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين. والمشهور عند النحويين أنه يشترط في الأنف الجنس أن يكون معمولها نكرتين. قال ابن مالك في هذا خبر إن أين أنتم؟ وين غيب الألفية؟ لا في نكرة يشمل الاسم والخبر. وعلى رأي هؤلاء يشكل المعنى إذا قلنا إن هو خبر لا، لا إله إلا هو يقتضي أن لا يكون هناك آلهة، لكن هذا يجيب عن أو يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالإله هنا الإله الحق، وهذا حق لا إله إلا الله. فالحصر باعتبار الإله الحق حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي. الحصر باعتبار الإله الحق حقيقي لا إضافي، وباعتبار مطلق الإله إضافي، لأن الإله الذي نفي لا بد أن يكون مقيدا بالحق. طيب، وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن خبر خبر مبتدا محذوف ولا خبر إلهكم؟
خبر
إما أنه خبر لإلهكم خبر آخر، وإما أن يكون خبر مبتدا محذوف، والتقدير هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة لكنهما يختلفان، فإن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. هذا أحسن ما قيل، الرحمن صفة لله تعالى أو اسم لله باعتبار وصفه، ولهذا كان المراد به الرحمة العامة الواسعة، وجاءت رحمن على وزن فعلان، وكلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم. فباجتماع الاسمين الكريمين تبين لنا أن رحمة الله تعالى رحمة واسعة عظيمة، وأنها واصلة إلى من شاء من خلقه. وهذان الاسمان هل هما اسم واحد أو اثنان؟ اثنان. وإن كان مشتقين من وصف واحد، وبهذا عرفنا أن الغفار اسم والغفور اسم، ما نقول إنهما اسم واحد، لأن اختلاف الصيغة يدل على اختلاف المعنى. ولهذا أجمع المسلمون أو العلماء على أن الرحمن الرحيم اسمين، إنما اسمين. طيب، والله الصفا والمروة إن شاء الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من فوائد هذه الآية مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، ويؤخذ ذلك من قوله من شعائر الله، من شعائر الله. ومن فوائدها دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم في الطواف بهما لقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن فوائد الآية أن الطواف بهما من طاعة الله بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائدها أن الطاعة خير بقوله ومن تطوع خيرا، ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في مآله وحاله. ومن فوائد الآية إثبات اسم الشاكر لله بقوله فإن الله شاكر. ومن فوائدها أيضا إثبات العليم اسما لله شاكر عليم. ومن فوائدها إثبات صفة الشكر والعلم لله. من أين تؤخذ؟ من شاكر وعلي، لأنهما اسمان دالان على الصفة. وقد مر علينا أن كل اسم من اسماء الله تعالى يدل على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا، كل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا على الحكم إن كان متعديا. وهذا مفهوم للأخوان الجدد ولا لا؟ مفهوم لكم؟ ها؟ وأنتم؟ طيب شاكر عليم، عليم وش يدل عليه؟ ها؟ على العلم، هذه الصفة. ويدل على الحكم بأنه إيش؟ يعلم كل شيء، هذا الحكم. غفور اسم يدل على الصفة وهي المغفرة، يدل على الحكم وهو أنه يغفر ولهذا استدل العلماء في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. استدلوا بهذين الاسمين على أن من تاب قبل القدرة عليه سقط عن العقوبة، لأن قال فإن الله غفور رحيم ومقتضى ذلك أنه يغفر ويرحم. طيب إذن يستفاد إثبات الاسمين الكريمين شاكر وعلي، وإثبات ما دل عليه من الصفتين وهو الشكر والعلم. وقد سبق أن معنى شكر الله للإنسان أنه يثيبه أكثر مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا والمروة من الشعائر المشروعة، لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة، فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم ويصح الحج بدونه، وقال آخرون إنه سنة وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جدا، لأن قوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم، لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط، الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. بقي القول، بقيت الصحة مترددة بين الركنية والوجوب، والأظهر أنه ركن، الأظهر أنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى هو عليه الصلاة والسلام. وأقسمت عائشة قالت والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. فالأقرب أنه ركن وليس بواجب، وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ المذهب الكبار في مذهب الإمام أحمد اختار أنه واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يستفاد من هذه الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله، والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب. ومن فوائدها أن ما أنزله الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه، وهدى لا ضلال فيه، بين ليس فيه غموض وهدى ليس فيه ضلال. من أين يؤخذ؟ من قوله من البينات والهدى. ويستفاد منه الرد، من فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس، لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية، فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا أو صار القرآن غير بيان، صار القرآن غير بيان، يكون الله تعالى ذكر شيئا لا يريده، وهذا تعمية على الخلق، تعمية لا بيان. فيستفاد من هذه الآية الرد على من؟ على أهل التأويل. والحقيقة أنهم كما قال شيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل، لأن التأويل منه حق ومنه باطل، لكن طريقهم باطل ما فيها حق، طريقهم باطل لا حق فيها. فلهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميه التحريف. نعم. ومن فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى، لأن الناس محتاجون إلى هذا، ولولا بيان الله تعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون. ولكن من فضل الله أن الله تعالى بيّن ذلك. ومن فوائد الآية إثبات علو الله. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أنزلنا، ما أنزلنا، والنزول إنما يكون من أعلى، وعلو الله عز وجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد مر علينا كثيرا بيان ثبوته بهذه الطرق. ومن فوائد الآية قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء، لأنه كتمان بعد بيان، ليس لهم حجة يقول والله حنا ما تكلمنا لأن الأمر مشتبه علينا. الإنسان الذي لا يتكلم بالعلم لاشتباه الأمر عليه قد يعذر، لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا والعياذ بالله. ففيه بيان قبح ما سلكه هؤلاء من كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناس، لأن قوله في الكتاب المراد به الجنس للعهد. والله تعالى بيّن الحق في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله، ما ترك الحق غامضا بل بيّنه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس حجة في أن يقولوا ما تبين لنا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، ملعونون لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لقوله أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. ومن فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وش الأفعال الاختيارية؟ كل فعل يتعلق بمشيئته، كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية، مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين عباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب وما إلى ذلك. كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن منها، اللعن منها، ويدلك على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه. إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية. ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاتم العلم باللعنة، جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم. منين نأخذه؟ من قوله يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، يقول اللهم لعنهم. نعم. طيب، وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. الحين بعض الناس يصير عنده غيرة وحنق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين، فتجده يلعنه يلعنه، نقول هذا لا يجوز، لأن لعن المعين الحي محرم، نهى الله عنه نبيه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد موته، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ليش؟ ما تقولون؟
إذا كان مات على عبد
شيء. إيه، مات على الكفر.
الكفر يجوز لعنه.
يجوز لعنه؟ ها؟
ما نستطيع.
ما نستطيع؟
ربما يغفر الله.
لا لا، إذا مات على الكفر ما هو بأهل المغفرة. إذا مات على الكفر ما هو بأهل المغفرة. نعم. قد نقول بأنه لا يجوز. قد نقول بأنه لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا عام. ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد. منين؟ من أقاربه وأصحابه وأصدقائه، فيكون في ذلك مفسدة. ثم إننا نقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وأي خير في كونك تلعن واحد كافر؟ ما في. نعم، لا شك أنه يجب أن ينفر من طريقته وأن يقدح في طريقته وأن يذم تذم طريقته، هذا لا بد منه. أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر.
إذا لا يعني بعد ما تكيد
ها؟
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار
إيه أولئك عليهم لعنة الله، الله لعنهم. نعم، تخبر أن الله لعنه، لكن الدعاء عليه غير الإخبار.
مدام أن الله لعنه ما يجوز أن يلعنه.
إحنا نقول وش الفائدة؟ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم.
ما يكون هذا المؤمنين أو...
لا، هذا عام
المسلمين.
هذا عام. طيب
يا شيخ، قوله تعالى ويلعنهم لعن، كيف نوفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شفعاء؟
إيه،
هنا مباح هناك.
إيه، اللعانين كثير اللعن، كثير اللعن اللي دائما في أسنانهم هذا الشيء. وأما من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما يعد لعانه.
قول عمر الخطاب قاتل الله سمره.
ها؟
قول عمر الخطاب قاتل الله سمره.
قاتل الله
سمرة.
سمرة.
باع الخمر.
ها؟
تم هذا لعن معين. تم باع الخمر.
إيه.
قاتل الله سمره.
لا، هذا ما هو بالظاهر قاتل مين بمعنى لعن. صحيح أن قاتل بمعنى أهلك وليس بمعنى لعن.
طيب، قول عبد الله بن عمر.
نعم.
قال في حديث الأدوات وذكر حجر. لما قال والله لن نمنعه.
نعم.
لما روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال لعنك الله لعنك الله لعنك الله. أقول لك قال رسول الله وتقول لي والله لن نمنعه. في رواية سب وسب شديد.
لا، السب صحيح. سب شديد ما سبه مثله قط. لكن لعن ما أدى عن صحته.
في رواية قال لعنك الله
العظيم. ما أدى والله عن صحته. أقول ينظر في ثبوتها. ينظر في ثبوتها، فإذا ثبتت فهذا فعل صحابي قد يخطئ ويصيب. قد يخطئ ويصيب. نعم.
فعل مرة
يعني. ها؟
فعل مرة هو. إذا صح.
أقول يكون هذا فعل صحابي حمله عليه الغيرة ولا يعتبر حجة. طيب، ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة عظم كتم العلم حيث كان من الكبائر، واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة إلى بيانه، عند دعاء الحاجة إلى بيانه، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. أما بلسان المقال فأن يأتي أحد إليك يسألك، هذا لا بد أن تخبره، فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فهذا لا بد أن تخبره. أو بلسان الحال، مثل أن ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشرع، هؤلاء محتاجون إلى بيان العلم، فيجب عليك أن تبينه، يجب عليك أن تبينه. فصار كتم العلم متى يتحقق؟ إذا دعت الحاجة إلى بيانه، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. إلا أن أهل العلم يقولون إذا علم المسؤول أن السائل يريد العنت والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحق، فإنه مخير بين أن يجيب وأن يمنع، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، أو أعرض عنه، لأنهم لا يريدون الحق. هؤلاء اليهود أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون الحق، قالوا: فإذا علم أو ظهر من قرائن الأحوال أن هذا السائل لا يريد الحق، إنما يريد العنت والمشقة على المسؤول وإظهار عجزه أمام الناس وما أشبه ذلك، أو يريد تتبع الرخص، ما سألك لأجل يأخذ قولك ويعمل به على أنه شريعة الله، لكن بيشوف وش اللي عندك ثم يروح للثاني يشوف اللي عنده، وللثالث يشوف اللي عنده، ولا منه أفتي بما يوافق الهوى، قال: هذا هو القول الصواب، ثم أخذ به. وهذا يوجد كثيرا كثيرا، ما تشوف بعض الناس يسألك وإذا أجبته قال: نسأل الفلان وقال كذا وكذا. وش معنى هذا؟ معنى هذا إنه يدور شيء أهول يوافق هواه. فإذا علمت بالقرائن أو بالبينات الظاهرة أن هذا الرجل لا يريد الحق، فلك أن تمنع ولك أن تجيب، لأننا نعلم من هذا ما قصد طلب العلم، قصد شيء آخر.
دفع الفتوى
اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتباه فيجب، وأما إذا كان أمر واضحا فلا يجوز.
لهذه الآية
ولغيرها، ولأن الإنسان قد يدفعها، أولا ما ينبغي أن يدفعها إلى شخص معين، ما ينبغي أن يدفعها إلى شخص معين، اللهم إلا أن يكون مبرزا بالعلم وظاهرا فهذا لا بأس، مثل ما قال أبو موسى: وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. وإلا فالأولى أنه يقول: اسأل أهل العلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستعمل هذه الطريقة، طريقة إذا جاء أحد وسأله وليس عنده في المسألة علم قال: اسأل غيري أو اسأل أهل العلم أو ما أشبه ذلك، لأنك إذا أحلتهم على شخص فقد يخطئ هذا الشخص، قد يخطئ، ف فأنت حولهم على عامة الناس على عامة العلماء. وأنا أقول إنه ما يجوز دفع الفتوى لأنه يضيع الناس في الحقيقة، لا سيما إذا كان الإنسان يرى إنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يضلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى، تتعين عليه، ويستعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق.
شيخ.
نعم.
طيب إذا جاني إنسان ولا خبر لي عالم أطلعه فيه يعني إنه ما يفتي إلا بعلم، وفي علماء باقين هم يكونون في مذاهب أو يعني يفتون بالليل، وقلت له رحلة
يعني ما إنه صار عندك أرجح.
نعم.
أرجح من غيره وأقل الصواب.
اللي ما عنده علم فيه ما يفتي.
الظاهر إنه لا بأس به، الظاهر إنه لا بأس به إذا علمت إن غيرهم ما يفتون بالصواب مثلا، إنما يفتون بما هب ودب. نعم. لأن يعني بعض الناس يفتي بما يصلح للسائل، اللي وافق السائل يفتي ما دام فيه قول لبعض العلماء. نعم. يقول ما دام فيه قول وهذا أرفق بحاله من نفتيه به، خلنا نمشي حاله، مشكلة. نعم.
أثير العلمية
منين؟
حيث أن الله لعنهم لأنهم يكتمون ما
أنزل عليهم. حيث أضاف الكتمان إليه وهو فعل. إيه نعم. فيه رد على الجبرية حيث أضاف الله الكتمان إليهم وهو فعل. نعم. بقوله يكتمون، والكاتم مريد للكتم ولا لا؟ ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص بالمخصص المتصل، التخصيص يكون بمخصص متصل وبمخصص منفصل. الآية هنا مخصص متصل لله. ها؟ إن الذين يكتمون من هذه عامة كل من كتب، ثم قال إلا الذين تابوا خصصا، وهذا طريق من طرق التخصيص المتصلة إلا الذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة